إجراء مفاوضات بشكل علني، مشيرا إلى أن بعض الأطراف تحاول تشويه مسار الدبلوماسية عبر الضغوط الإعلامية والتوجيه السياسي، وفي إشارة إلى موافقته على إلقاء كلمة في مؤتمر كارنيجي الدولي للسياسة النووية، سلط عراقجي الضوء على محاولات بعض الجماعات ذات المصالح الخاصة لتقوية العملية التفاوضية من خلال تشويه صورة المفاوضين الإيرانيين ودفع الإدارة الأمريكية نحو تقديم مطالب قصوى. كما قال إن تحويل الخطاب إلى جلسة حوار مفتوحة يحوله إلى مفاوضات علنية، كما أنه قد يسبب الإحباط لبعض الحضور الذين يتطلعون لمعرفة تفاصيل دقيقة حول المفاوضات ومسارها. قدم رئيس الجمهورية الإسلامية في إيران مسعود بزشكيان تعزيه في وفاة البابا فرانسيس الزعيم الروحي للكاثوليك في العالم، مثنيا على مواقفه الإنسانية وإدانته الصريحة للإبادة الجماعية التي يرتكبها كيان الاحتلال الإسرائيلي في غزة، كما توالت تعزيات من زعماء دول ومسؤولين وأحزاب بوفاة بابا الفاتيكان. المزيد في التقرير التالي.
بعد دقائق على إعلان وفاته، بدأت التعازية تتدفق من زعماء دول ومسؤولين وأحزاب بوفاة بابا الفاتيكان ورأس الكنيسة الكاثوليكية خورخي ماريو بيرغوليو البابا فرانسيس، مثنية على مواقفه في نبذ الحروب والداعية لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة حتى اللحظة الأخيرة من حياته. إيران التي تقيم علاقات جيدة مع الفاتيكان قدمت تعازيها بوفاة البابا فرانسيس، وأشاد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ووزير خارجية عباس عراقجي بمواقف البابا الإنسانية الصريحة المنددة بالمجازر الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني. رئيس الوزراء العراقي محمد شيع السوداني وفي نعيه لبابا الفاتيكان الأرجنتيني أشاد بالجهود التي بذلها في خدمة الإنسانية وتعميق الروابط بين شعوب الأرض والعمل على تعزيز السلام. الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اعتبر أن وفاة البابا فرانسيس تمثل خسارة جسيمة للعالم أجمع، إذ كان صوتا للسلام والمحبة والرحمة ومناصرا للقضية الفلسطينية ومدافعا عن الحقوق المشروعة. وفيما قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن لبنان خسر برحيله صديقا عزيزا ونصيرا قويا وصوتا للعدالة والسلام، أكد حزب الله في لبنان أن مواقف البابا الصريحة الداعية إلى وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والمطالبة بتقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، فضلا عن وقوفه الدائم إلى جانب لبنان وإدانته للعدوان الإسرائيلي عليه، تجسد صدق دعوته والتزامه بالقيم الإنسانية الرافضة للظلم في أي مكان. وفيما قال الملك الأردني عبد الله الثاني إن البابا فرانسيس كان رجل سلام حظي بمحبة الشعوب لطيبته وتواضعه، أشار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى أن البابا فرانسيس اعترف بدولة فلسطين ورفع العلم الفلسطيني في حاضرة الفاتيكان. غربيا، أشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمزايا البابا فرانسيس الذي كان يقف دائما إلى جانب الأكثر ضعفا وهشاشة، وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير ليان أن البابا فرانسيس ألهم ملايين الأشخاص خارج حدود الكنيسة الكاثوليكية بتواضعه وحبه الخالص للأكثر عوزا.
رفعت جامعة هارفارد دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسبب تجميد تمويل فيدرالي بقيمة مليارين ومئتي مليون دولار، متهمة الحكومة باستغلال التمويل كأداة ضغط للتدخل في قراراتها الأكاديمية. وقالت الجامعة في دعوها إلى المحكمة إن هذه القضية تتعلق بجهود الحكومة لاستخدام تجميد التمويل الفيدرالي كوسيلة الضغط للسيطرة على عملية صنع القرارات الأكاديمية في هارفارد. وفي دعواها وصفت الجامعة تصرفات ترامب بأنها تعسفية ومتقلبة، مشيرة إلى أن تصرفات الحكومة لا تنتهك التعديل الأول للدستور فحسب، بل تنتهك أيضا القوانين واللوائح الفيدرالية. شنت مقاتلات أمريكية منذ مساء أمس وحتى فجر اليوم سلسلة غارات مكثفة على عدد من المحافظات اليمنية، بلغت نحو 40 غارة استهدفت العاصمة صنعاء ومحافظتي مأرب والحديدة. ففي صنعاء نفذ الطيران الأمريكي 3 غارات على منطقة براش، كما شن غارة على منطقة المحجر بمديرية الحسن ومنطقة بمديرية سنحان. أما في مأرب شمال شرق صنعاء فقد تعرضت مديرية مجزر لأربع غارات متتالية على دفعتين، كما استهدف الطيران الأمريكي مديريتي العمدية والصرواح بغارة جوية. وفي الحديدة غربي اليمن شن الطيران الأمريكي عدة غارات على جزيرة كمران، كما صعد من وتيرة الغارات على مديرية التحيتة. يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه الوحشي على قطاع غزة، مما أدى إلى مزيد من الضحايا في حرب الإبادة الجماعية المتواصلة على القطاع. وأكدت مصادر طبية استشهاد 24 فلسطينيا منذ فجر اليوم في غارة إسرائيلية على مناطق عدة منها مدينة غزة وخان يونس ومخيم جباليا الذي استشهد فيه 5 أشخاص بينهم طفلة وسيدة في قصف إسرائيلي على خيمة تؤوي نازحين. بدورها قالت مصادر إعلامية أن الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة خلال 24 ساعة خلفت 42 شهيدا وعشرات المصابين. قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إنه منذ أوائل شهر مارس الماضي لم تدخل أي شاحنة غذاء أو وقود أو دواء إلى غزة وفق مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية. وأضاف دوجاريك أنه على مدار 50 يوما انخفضت مخزونات الغذاء في غزة بشكل خطير وتناقصت الأدوية الأساسية والإمدادات الطبية واللقاحات، حيث بات النظام الصحي على وشك الانهيار. وأشار إلى أن الأطفال والبالغين يعانون من الجوع، كما لفت إلى اضطرار المخابز للإغلاق، منوها إلى أنه لا يمكن الوصول لبعض المستودعات داخل غزة بسبب أوامر التهجير القسري، فيما قال إن سيارات الإسعاف اضطرت لتقليص خدماتها المنقذة للحياة بسبب نفاد الوقود. أعلنت كتائب القسام استدراجها قوة هندسية لجيش الاحتلال الإسرائيلي نحو عين نفق مفخخة مسبقا في غزة. وأوضحت القسام أنه فور وصول القوات الإسرائيلية إلى المكان تم تفجير عين النفق وإيقاع جنود الاحتلال بين قتيل وجريح في حي التفاح الشرقية مدينة غزة. إلى العناوين. عراقي يؤكد أن إيران لا تعتزم إطلاقاً إجراء مفاوضاتها غير المباشرة بشكل علني مع الجانب الأمريكي. 40 غارة على صنعاء ومأرب والحديدة في استمرار العدوان الأمريكي على اليمن. الاحتلال يواصل عدوانه على غزة والمقاومة تفجر عين نفق بقوة هندسية إسرائيلية. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل أيها الأكرم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها والاستمتاع ببرامجها. نلفت انتباه مستمعينا الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 58 دقيقة صباحا حتى الساعة 57 دقيقة مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا إلى الساعة 24 دقيقة عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 57 دقيقة صباحا حتى الساعة 53 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا حتى الساعة 12:20 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضاً من الساعة 56 دقيقة مساءً حتى الساعة 56 دقيقة صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 23 دقيقة بعد الظهر حتى الساعة 23 دقيقة فجراً بتوقيت غرينتش. أعزائنا الكرام في جنوب شرق العراق، بإمكانهم التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما بإمكان أهالي مدينة قم المقدسة الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجات FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. مستمعينا الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت، بإمكانهم الاستماع إلى برامجنا على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. مستمعينا الكرام، أيها الإخوة والأخوات، نتمنى لحضراتكم قضاء وقت طيب ومفيد مع مواد برامجنا الإذاعية.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم أيها الكرام أينما كنتم في لقاء متجدد من حدث وحوار. تستمعون إلى حدث وحوار عبر أثير إذاعة طهران، وهذا اللقاء الحواري الذي يأتيكم ويتناول بالدراسة والتحليل آخر المستجدات في الملفات المختلفة على مستوى المنطقة والإقليم وكذلك المستوى الدولي. محور حديثنا في هذا البرنامج: العطل الدولية أمام المحك. ما هو دور محكمة العدل الدولية في مقابل الجرائم في أرجاء العالم وما أهميتها؟ لماذا لم تتحرك المحكمة لملاحقة قادة الاحتلال وفشلت في محاكمة مجرم الحرب نتنياهو؟ وموقعنا على شبكة الانترنت arabicradio.ir وقناة إذاعة طهران العربية على التليجرام @arabicradio.ir. تحية طيبة لحضراتكم وحبتنا في كل مكان أينما كنتم. لا يزال الاحتلال يواصل جرائمه بدم بارد في قطاع غزة، مسنودا بالدعم الأمريكي المفتوح وسكوت وصمت الدول الأوروبية السائرة في الفلك الأمريكي، طبعا لتنفيذ مخطط ترامب لإفراغ قطاع غزة من سكانها. فإعلان وزير دفاع كيان أو وزير الحرب لكيان الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل كاتس عن إنشاء وكالة خاصة لتنظيم المغادرة الطوعية لسكان غزة بالتزامن مع الترويج للمقترح الأمريكي الهادف إلى السيطرة على القطاع وتهجير أهله يشكل الواجهة لخطة تطهير عرقي ممنهجة. وهذا المخطط مستمعينا الكرام الذي يستهدف إفراغ غزة من سكانها بعد حرب إبادة وحشية دمرت كل مقومات الحياة وأتت على البشر والشجر والحجر، وما هو إلا استكمال لسياسة تهجير قسري مارسها الكيان منذ أكثر من 8 عقود. في الوقت الذي يشهد العالم جريمة متكاملة تتم على مرأى ومسمع العالم وسط صمت دولي مخيف وسقوط أكثر من 160 ألف شهيد وجريح وتدمير 96% من مباني القطاع بآلة الحرب الوحشية، بحيث لم يعد أمام الفلسطينيين إلا الموت أو التهجير القسري، يشاهد أن العدالة الدولية لا تزال متأخرة في التحرك أو إنها مجمدة قسرياً لعدم التدخل، رغم أن محكمة العدل الدولية تملك من الشواهد والحقائق ما يكفي لاتخاذ إجراءات فورية ضد هذه الجريمة التي ترتكب في وضح النهار في انتهاك صارخ للقانون الدولي. وليست العدل الدولية وحدها، بل إن الأنظمة العربية والإسلامية التي تقف اليوم هي الأخرى أمام مسؤولية تاريخية. لا يقتصر خطر هذا المخطط على الفلسطينيين وحدهم، وهذا ما تحدثنا عنه كثيرا وتحدث الخبراء والمحللون كثيرا عنه، بل يهدد الأمن القومي الدولي لدول المنطقة طبعا بأكملها. في ضوء هذه المعطيات مستمعين الأكارم، السكوت أو إن السكوت على هذه الجريمة يعني التواطؤ معها، والمطلوب اليوم ليس مجرد الإدانة بل التحرك الفوري والجاد لمواجهة هذا المخطط الخطير قبل أن تتحول غزة إلى نكبة جديدة، وقبل أن يصبح التهجير القسري أمرا واقعا في ظل التخاذل الدولي، لأنه عند ذلك لم يبقى مجالا للتردد. فغزة اليوم تواجه معركة وجود وبقاء، والعالم مطالب بأن يضع حدا لهذه الجرائم قبل أن تتكرر فصول النكبات السابقة، ما يحتم على الأنظمة المطبعة قبل غيرها التحرك لنجدة أبناء جلدتها وهي معنية بها طبعا، بدلا من استقبال السفن الناقلة للعتاد والأسلحة لكيان الاحتلال في موانئها والتي تستخدم أو تستخدم لقتل أطفال فلسطين واستمرار الجرائم والإبادة الجماعية في هذه المنطقة. تحية طيبة لكم من حدث وحوار العدل الدولية أمام المحكمة. محورنا في هذا البرنامج وسوف نتحدث عن دور هذه المحكمة، محكمة العدل الدولية في مقابل الجرائم في أرجاء العالم، هما طبعا أهمية وجودها، وهي التي الآن لم تتحرك حقيقة لملاحقة قادة الاحتلال وفشلت في محاكمة مجرم الحرب نتنياهو. هذا الدور لمحكمة العدل الدولية أين يذهب في حماية حقوق الإنسان؟ وهذه القرارات التي دائما ما يتحدث الخبراء بأنها غير ملزمة، لماذا إذن موجودة؟ يعني هل تمتلك آليات تجبر الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على تنفيذ قراراتها؟ والسكوت الموجود الآن والصمت المخزي الذي نراه من قبل هذه المنظمات، تحديدا محكمة العدل على الجرائم الصهيونية وخصوصا جريمة إخراج سكان القطاع من مناطقهم. طبعا كل ما يجري عن المنظمات الدولية بالتالي يعود الحديث إلى البلدان العربية والإسلامية، الأنظمة المطبعة التي طبعت حقيقة وقراراتها بقطع التطبيع مع الاحتلال، التي لم تأتي ولم توجد، تواصل تقديم الخدمات للاحتلال من قبيل استقبال سفن الأسلحة للاحتلال في موانئها. وهذه المحكمة وهذه المؤسسات، هذه المنظمات، هذه الدول تلتزم الصمت إزاء الدعوات الخبيثة لهدم المسجد الأقصى المبارك، ولربما هي تستلزم الصمت أو تلتزم بالصمت، يعني لو كان التهديد موجه للمقدسات في الدول الأوروبية هل كان الأمر كذلك في ملفات أخرى؟ لو كانت مماثلة لما يجري في غزة وفي فلسطين هل كان الأمر كذلك، أم لربما كانت تعمل غير هذا النهج الذي سلكته في هذه الأيام؟ لننتقل أحبتنا الأكارم في هذه اللحظات ونستمع إلى مداخلة من أستاذ القانون الدولي وخبير لدى المنظمات الدولية من بيروت، الأستاذ الدكتور حسن جوني، يتحدث لنا عن سكوت محكمة العدل الدولية على الجرائم الصهيونية وخصوصا جريمة إخراج سكان القطاع. نستمع إلى الجزء الأول من هذا الحديث وهذه المداخلة.
طبعا اليوم هناك محكمتان دوليتان اعتبرا بأن هناك ارتكاب جرائم إبادة في فلسطين المحتلة. الجرائم التي ترتكب هي من قبل السلطة الاحتلال، هي قبل كل شيء جريمة إبادة حسب المحكمة، جريمة ضد الإنسانية، جريمة حرب، جريمة إرهاب، والأهم هي جريمة عدوان كون هناك الاحتلال يشكل جريمة عدوان. أمام هذا الواقع أن المحكمة الجنائية الدولية اتهمت نتنياهو واتهمت جالينس وغيره بارتكاب جريمة إبادة، وطبعا كان ذلك بطلب من جنوب أفريقيا وعدة دول الذين أعضاء في المحكمة وطالبوا بذلك، فالمحكمة كانت مضطرة أن تناقض البحث في هذا الموضوع وأصدرت تهم للسيد يعني المحكمة للمجرمين في الكيان الصهيوني ارتكاب الجرائم. والمحكمة طبعا تقول بأن هناك عوامل عديدة ومعلومات عديدة جعلتها تقول بأنه ومعلومات طبعا جعلتها تقول بأن هناك ارتكاب مثل هذا الجرم. أمام هذا الواقع المحكمة بانتظار ماذا؟ المحكمة اليوم هي بانتظار طبعا إلقاء القبض على المجرمين، لأن المحكمة ليس بها فيها أي حكم غيابي، أي لا يمكن أن تحكم أي شخص غيابيا، يجب أن يكون حاضرا. فالمطلوب طبعا اعتقال المتهمين بدون أدنى شك. طبعا هناك إشكالية مرتبطة بمسألة الحصانات، فالمحكمة عليها أن تحترم الحصانات رغم أن المادة 27 من نظام المحكمة يقال أنه لا يعتاد بالصفة الرسمية، لأن هناك احترام كبير جدا حتى في نظام المحكمة في عدة مواد فيما بعد للحصانات، والحصانات هي مقدسة في القانون الدولي وضرورية، لذلك يتمسك هؤلاء المجرمين بالحصانات، ولكن يمكن محاكمتهم بدون شك عندما تنتهي هذه الحصانة. وهناك كثير من المسؤولين الصهاينة ليس لديهم حصانة دبلوماسية ويستطيع يمكن إلقاء القبض عليهم بدون أدنى شك عندما يسافرون إلى أي بلد أو حتى تسلمهم بلادهم. هذه نقطة ضرورة مهمة جدا. فالتقصير هو ليس هذا ما أردت أن أقوله ليس من محكمة الجنائية الدولية، هي قامت بواجبها، ولكن كما قلت أنه هناك عواقب عديدة منها ليس هناك إمكانية المحاكمات الغيابية طالما لم يمثل المتهم، ولكن بمجرد الاتهام بارتكاب أفظع الجرائم وهي جريمة إبادة الجنس البشري جينوسايد، هذا يكفي للعالم لكي يعرف بأن هؤلاء يرتكبون الصهاينة أكثر الجرائم بحق الشعب الفلسطيني. والمهم أن نشير بأن فلسطين هي طرف في نظام المحكمة، بمعنى هي منضمة إلى نظام روما، إلى المحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي هذه نقطة أيضا مهمة جدا لابد من في رأيي أنا أن يعني المحكمة اليوم أن تنشر إلى كل الدول طلب عبر الأنتربول بإلقاء القبض على أي من المتهمين الصهاينة الذين تم اتهامهم من قبل المحكمة. المحكمة كما قلت لا تستطيع أن تحاكم غيابيا، تحدث عن المحكمة الجنائية الدولية تحاكم الأشخاص، وهي بانتظار طبعا إلقاء القبض على متهمين وتسليمها لهم. هناك إشكالية أخرى طبعا بدون أدنى شك مرتبطة بأنه المحكمة هي تكاملية، وهناك خوف كبير جدا بأنه تصير هناك محاكمات صورية يعني غير جدية أمام القضاء الإسرائيلي الصهيوني للتهرب من المحاكمة أمام المحكمة. علينا أن ننتظر لنرى كيف سيكون ردة فعل الصهاينة على طلب المحكمة. والمهم أن نقول بأنه ارتكاب الجرائم التي ترتكبها كما قالت المحكمة أساسا الجنائية الدولية، هناك مسألة كل جرائم الحرب قد ارتكبت حسب المادة 85 بروتوكول الأول أو المادة الثامنة من نظام المحكمة نظام روما، ليس فقط إخراج سكان القطاع. إخراج سكان القطاع هي مسألة ترانسفير، والترانسفير حسب المادة صار من الاتفاقية جنيف الرابعة تشكل بدون أدنى شك جريمة حرب أو تعتبر انتهاك جسيم لاتفاقية جنيف. لذلك هذه من الجرائم الكبرى بدون أدنى شك، وهي خطيرة، تعتبر خطيرة في القانون الدولي ويجب معاقبة لها. ولكن هناك جرائم كثيرة تحصل، يكفي القصف العشوائي، قتل السكان، قتل الأطفال، قتل المرأة، النساء، قصف العشوائي، قصف استهداف المستشفيات، المدارس، دور العبادة. يعني ليس هناك جريمة موصوفة في البروتوكول الأول في القانون الدولي أول التابع لإضافة اتفاقيات جنيف أو حتى في اتفاقيات جنيف وخصوصا الرابع، وليس هناك، أو في نظام المحكمة الجنائية الدولية، ليس هناك جريمة لم ترتكبها هذا العدو. منها طبعا الإشارة إلى إخراج سكان القطاع، وهي يعتبر جريمة ترانسفير أو نقل السكان، وهي جريمة خطيرة جدا في القانون الدولي كما قلنا.
تحية طيبة للدكتور حسن جوني، أستاذ القانون الدولي والخبير لدى المنظمات الدولية من بيروت. طبعا إشارات للدكتور حسن جوني أيضا كانت فيما يخص بعدم اتخاذ الأنظمة المطبعة قرارات بقطع التطبيع مع الاحتلال ومواصلة تقديم الخدمات للاحتلال من قبيل استقبال سفن الأسلحة للاحتلال في موانئها، إلى جانبها أنه هل تمتلك محكمة العدل الدولية آليات تجبر الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على تنفيذ قراراتها أم لا بالجزء الثاني من هذه المداخلة؟ نستمع ونعود مرة أخرى للدكتور حسن جوني في هذا الشأن.
للأسف أيضا محكمة العدل الدولية هنا، هذه المحكمة يعني يرفع أمامها قضايا ضد الدول ليس ضد الأشخاص، وقد حصل ذلك قبل جنوب أفريقيا وعدة دول أمام المحكمة الجنائية، أمام محكمة العدل اللي هي هيئة من هيئات الأمم المتحدة. أيضا اتخذت المحكمة قرارا اعتبرت به بأنه إسرائيل هذا الكيان يرتكب جرائم ترتفع إلى جريمة إبادة الجنس البشري جينوسايد الإبادة حسب المادة السادسة من نظام روما نظام المحكمة. هنا الاتهام للكيان للدولة تماما الإسرائيلية الكيان الصهيوني بارتكاب هذا الجرم، وبالتالي هنا المحاكمة ضد الحكومة وضد الدولة بذاتها وليس ضد أشخاص محددين. ولكن هناك إجراءات طلبتها المحكمة يسمى إجراءات احترازية أن تتوقف عن الأعمال التي تقوم بها، ولكن للأسف كما نعرف هذا الشيء لم يحصل حتى الآن. الجريمة مستمرة، والمحكمة العدل الدولية عليها الآن أن تلزم، تتخذ قرار آخر جديد تلزم فيه الكيان الإسرائيلي الصهيوني بتطبيق الإجراء التحذيري التي طلبت منه أن يتوقف عن إقامة مثل هذه الأفعال. ولكن الأساس المسؤول عن ذلك ليس فقط المجرمين الصهاينة، إنما أيضا كل دول العالم عليها أن تعمل على أن مسؤوليتها أن تدعم الشعب الفلسطيني بالعمل على إيقاف هذه الجرائم، لأنها تنتهك أيضا ميثاق الأمم المتحدة، وهي تهدد السلم الأمن الدولي. يعني هنا مسؤولية كل دول العالم وخصوصا مجلس الأمن لاتخاذ قرار، ولكن للأسف اتخاذ قرار ليردع إسرائيل، ولكن للأسف الفيتو الأمريكي هو الذي يقف أمام تطبيق القانون الدولي، وكذلك الأمر بقرار المحكمة العدل الدولية وهو ملزم. ولكن مسألة الإلزام حسب مادة 94 من نظامها، مسألة الإلزام مرتبطة وللأسف بموقف من قبل مجلس الأمن الذي يلزم الدول على تطبيق قرارات محكمة العدل. للأسف في نفس الوقت هناك دول عربية إسلامية تطبع مع العدو الإسرائيلي بالعلاقات الطبيعية، وهذا خطير جدا، خطير جدا، لأنه اليوم نرى أنك حتى في دول العالم الأوروبية مظاهرات وإضرابات ومواقف ضد إسرائيل. لذلك مجرد أن يطبع دولة عربية هذا يشجع الدول الأخرى بعدم قطع العلاقات مع إسرائيل. ولكن الحمد لله هناك مجموعة من الدول وهي عددها كبير خاصة في أمريكا اللاتينية والأفريقية قطعت علاقاتها مع هذا الكيان الإسرائيلي. فعلى هذه الدول المرتبطة بإسرائيل أن، وخصوصا العربية منها، أن تتوقف في عن التطبيع من ناحية وقطع العلاقات من ناحية ثانية، وناحية ثالثة أن حتى أن تكون في جبهة تقاتل مع الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال وعدم تقديم أي خدمة لهذا الاحتلال. هذا عار على جبين الإنسانية مساعدة هذا الاحتلال، وهذا عار على كرامة الإنسان، وعار أيضا على العلاقات الدولية وعلى القانون الدولي مساعدة مثل هذا الكيان والسماح لسفن الاحتلال في رسوف موائنها والانتقال إلى آخره. والعار أكثر عندما يكون هناك قصف ردا على العدوان على اليمن، أن يقوم اليمن بإرسال بعض الصواريخ لردع هذا الكيان عن جرائمه ضد الشعب الآمن في غزة. للعار أيضا بأن هناك بعض الدول العربية وللأسف تقوم بإسقاط هذا الصواريخ قبل أن يصل إلى الكيان الإسرائيلي. طبعا إن شاء الله الأمور تتحسن ويكون هناك انتصارا لشعب غزة بصموده. وألف تحية إلى الشهداء، وألف تحية لأبطال المقاومة.
التحية والتقدير للدكتور حسن جوني، أستاذ القانون الدولي والخبير لدى المنظمات الدولية من بيروت، تحدث إلينا. ومحورنا في هذا اللقاء العدل الدولي أمام المحك. نحييكم إذا المستمعين الكرام في هذا البرنامج في حدث وحوار، وكل الشكر والتحية لكم لحسن استماعكم وإصغائكم إلى لقائنا. في هذه اللحظات ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي من العاصمة طهران الأستاذ مهدي حسن. تحية طيبة لكم أستاذ مهدي حسن، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله أخ مصطفى، أحييك وأحيي مستمعي.
حياكم الله، شكري وتقديري لكم لانضمامكم إلينا أستاذ مهدي حسن. وطبعا استمعنا إلى حديث دكتور حسن جوني أستاذ القانون الدولي وخبير لدى المنظمات الدولية من الناحية القانونية، ما يجري حقيقة وما هي أهمية وجود ودور محكمة العدل الدولية طبعا، ولكن مع شديد الأسف لنقول أنه كيف هذه المحكمة يعني حتى محكمة القانون الدولية إشكاليات موجودة لديها من الناحية القانونية، ومسألة الحصانات الموجودة للبعض من المجرمين رغم وجود الحكم عليهم. من الناحية السياسية أنا أود أن أتساءل معكم وأتحاور معكم حقيقة في هذا الجانب عن دور المحكمة، محكمة العدل الدولية، محكمة الجنائية الدولية في مقابل الجرائم في أرجاء العالم. عندما تكون هذه المنظمة موجودة، هذه المحكمة موجودة، ما هي أهميتها؟
بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا لك أخ مصطفى، وأحييك ثانية ومستمعيك. بالطبع لو رجعنا إلى الوراء ويعني درسنا وتابعنا آلية وجود وتأسيس هذه المنظمة أو هذه المحكمة، يمكن أن تنحل كثير من الأمور ومن الإشكالات التي تطرح حول دور هذه المحكمة وتأسيسها. يعني صحيح أنها يعني نشأت وفق ما يسمى بالقانون الدولي، ويعني أنشأتها الدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية سنة 1945، لكن ظلت هذه المحكمة يعني وهي طبعا وظيفتها الأساسية هي تختلف عن محكمة الجنايات الدولية التي تأسست سنة 2002، هي وظيفتها التدخل والحكم بين الأطراف الدولية المتنازعة.
نعم.
وهي أحد يعني أذرع أو أحد أجهزة الأمم المتحدة، محكمة العدل الدولية. لكن يعني حينما يعني كما قلت لكم، لأن الدول المنتصرة في الحرب في ذلك الوقت الحرب العالمية الثانية هي التي أسست هذه المحكمة، ويعني وأشرفت عليها، ويعني وضعت آلياتها، ووضعت آليات انتخاب يعني القضاة المنضمين إليها. يعني هي تتكون من 15 قاضي، وبالتالي هذه أصبحت يعني أداة بيد الدول المؤسسة والدائمة العضوية في يعني في مجلس الأمن الدولي، أكثر منها محكمة يعني تتدخل في النزاعات الدولية. ولذلك يعني لاحظنا نحن في قضية نيكاراغوا والولايات المتحدة الأمريكية في عقد الثمانينات، يعني حينما اشتكت نيكاراغوا بدعم الكونترا يعني المعارضة النيكاراغواكية سرا عفوا، حكمت هذه المحكمة بنفع هذه يعني بنفع الدولة النيكاراغوية، وبالتالي لم تنفذ الولايات المتحدة الأمريكية ما قررته من غرامة ومن تحمل المسؤولية إزاء هذا التدخل السافر لإسقاط الحكومة، حكومة نيكاراغوا في ذلك الوقت. وعندما يعني رفعت القضية، يعني أقدمت نيكاراغوا على رفع القضية إلى مجلس الأمن، اتخذ حق النقض الفيتو من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، ونسف القرار من أساسه وانتهى. وفي ذلك الوقت انسحبت الولايات المتحدة على أثر هذه القضية، انسحبت الولايات المتحدة من يعني الأجهزة الإجرائية الملزمة لهذه المحكمة. ولذلك يعني حينما تكون قرارات هذه المحكمة تصب في مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية أو في مصلحة أي من هؤلاء الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، يكون قرارها نافذ، يعني تلزم الأطراف، خصوصا إذا اتخذ قرار ضد الدول الضعيفة أو غير العضوة في مجلس الأمن أو ما شابه ذلك. لكن إذا اتخذ قرار كما حصل في نموذج أو في مثال نيكاراغوا، إنما تنسف هذه القرارات وتعوم وتنتهي وتصبح يعني غير ملزمة. ونحن نعلم أن هذه المحكمة، محكمة العدل الدولية، ليس لديها جهاز يعني يلزم الطرف الآخر أو قوة أو ما شابه ذلك.
نعم. سؤالنا أستاذ مهدي حسن، يعني الآن نرى أنه لم تتحرك لملاحقة قادة الاحتلال، فشلت في محاكمة المجرم، مجرم الحرب. هل توجد آليات، نعم، يعني تملك هذه المحكمة أو توجد لبعض الدول حتى تجبرها في الأمم المتحدة على الأقل على تنفيذ قراراتها؟ وهل هكذا نموذج موجود فيها أم لا؟
لا، كما قلت لك أن أكثر هؤلاء القضاة الذين ينتمون إلى هذه المحكمة إنما هم حقيقة يعني يميلون، أو أن الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأخرى القريبة منها هي التي تختار هؤلاء، وهي التي تنزه وترشح هذه، سواء كان من الولايات المتحدة أو من بريطانيا أو من دول أخرى. يعني القضاة أساسا هم في حالة انحياز لهذه القوة المهيمنة على العالم، وبالتالي يعني أي قرار تتخذ هذه المحكمة أو أي مشكلة تتدخل فيها، خصوصا قضية النزاعات أو مثلا الاعتداء. يعني لاحظ مثلا، نأخذ مثال، التدخل الأمريكي السافر المنافي للقانون الدولي، ويعني هو يلزم محكمة العدل الدولية التدخل لإدانة الولايات المتحدة الأمريكية على ما تقوم به من قتل و إبادة جماعية على غرار ما يقوم به الكيان الصهيوني تقوم به في اليمن. يعني هي تدخلت وضربت هذه الدولة وتقصفها يوميا بعشرات الغارات الجوية، وتهدم وتقتل المدنيين بالعشرات وبالمئات. ولذلك محكمة العدل الدولية متقاعسة، لا تتدخل، وهي وظيفتها الأساسية التدخل في النزاعات الدولية. التدخل الأمريكي كما قلت لكم هو خلاف القانون الدولي الذي أنشئت بموجبه محكمة العدل الدولية. ولهذا نلاحظ يعني أن هذه المحكمة تلوذ بالصمت وتدس رأسها بالرمل كالنعامة، وكأنها لا تعلم ولا تتابع ولا تدري ما يحصل في اليمن من مجازر. ناهيك عن مجازر يعني مجازر غزة التي يقوم بها الكيان الصهيوني. ولذلك فهذه المحاكم هي متواطئة حقيقة أساسا، يعني منذ تأسيسها وحتى اليوم.
نعم. اسمح لي أستاذ مهدي حسن أن أتوقف عند هذا الاتصال من اليمن. الآن معنا أبو سارة من الساحل الغربي، معنا مباشرة. سلام عليكم ورحمة الله أبو سارة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا أهلا، حياكم الله.
لأن هذه الجرائم التي ترتكب بحق الشعب اليمني، مواطنين أبرياء ليس لهم في هذه الحرب أي شيء، ولكن المؤامرة والإعلام الإبري والإعلام دول الخليج الفارسي هم من يؤجج بأن هذا الموانئ استخدم لأغراض، وكذلك المحلات وكذلك المنازل وجزيرة سمران، وكل هذا لا يعنينا، وأنه ليس لا يتواجد فيه الجيش ولا اللجان ولا طيران مسير ولا شيء. المخطط كبير على المنطقة وعلى الشرق الأوسط بالكامل. أولا نزع سلاح لبنان، وهم يطالبون بنزع سلاح لبنان، وكذلك نزع سلاح سوريا، وكذلك نزع سلاح العراق، وكذلك نزع سلاح الفلسطينيين، وتدمير سلاح الذي يمتلكه أنصار الله في اليمن. وبعدها سيقومون بضربة على إيران بحيث أنه لا يوجد لديه أذرع في المنطقة تقاوم أو تفعل أي شيء. ولكن هذا لا يعنينا، هذا لا، هذه المؤامرة لن تنطلي على محور المقاومة، محور المقاومة أيديهم على الزناد. ونحن نقول للأمريكي أجلب حاملات الطائرات إذا صغرت كما غرق فرعون في البحر الأحمر. نحن اليوم لدينا قائد حكيم لن يتخلوا عن القضية الفلسطينية وما يحصل للفلسطينيين، والمخطط يريد تهجير الفلسطينيين وتدمير غزة بالكامل
حسنتم.
وتعويلها إلى قناة من النار إلى البحر، وهذه بإذن الله لن يتمكنوا
إن شاء الله.
ولكن نقول للعرب الذين هم ساكتين وصامتين سيأتي الدور على نزع سلاح الأردن ومصر ودول الخليج وكذلك الشرق الأوسط بالكامل حماية للقواعد الأمريكية وإسرائيل. وإما أن يكون لديهم موقف يتبرؤون أمام الله أو أنهم خانئين ويسلموا أسلحتهم ويسلموا كل مقدرات البلد للكيان الصهيوني والأمريكي. سنقول لكم شكرا إذاعة طهران،
حياك الله.
بإذن الله طهران منتصرة، طهران دولة إسلامية، ولولا وجود طهران في المنطقة لكانوا قد اجتاحوا الشرق الأوسط بالكامل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا أبا هتار من الساحل الغربي. أبو سارة كان معنا، شكرا جزيلا من اليمن. أنا أعود إليكم أستاذ مهدي حسن، وطبعا أعتذر على قطع كلامكم، المكالمة كانت من اليمن. يعني لا يقتصر خطر الكيان المحتل على فقط الفلسطينيين وحدهم، يهدد الأمن القومي للدول المنطقة بأكملها. الآن سؤالي أو سؤالي الأخير هو عن هذه الأنظمة المطبعة وقراراتها التي لا تأتي بقطع التطبيع مع الاحتلال، تواصل تقديم الخدمات للاحتلال من قبيل استقبال سفن الأسلحة للاحتلال في موانئها، لماذا هذا الأمر نراه؟
يعني تأكيدا لما قاله متصلكم من الأخ العزيز من اليمن، هو فعلا يعني الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني يستهدفان المنطقة برمتها، هم يستخدمون ما يسمى بدبلوماسية القوة، استخدام القوة المفرطة من أجل يعني السيطرة وفرض الهيمنة والسيطرة. وهم كما تفضلت بالإشارة يعني سوف يستهدفون المناطق يعني مراكز القوة في هذه الأمة، وأقصد هنا قوة المقاومة والجمهورية الإسلامية التي تشكل محور هذا المحور، محور المقاومة. ومن ثم إذا يعني وهذا افتراضا وهو افتراض محال حقيقة، إذا تمكنوا من القضاء على محور المقاومة سوف ينتهون بهؤلاء. وكان يعني كان حتى قضية تقسيم يعني الذي يشكل مركز هذا المشروع الأمريكي الذي الإسرائيلي الذي يتحرك في المنطقة، كان البدء بالسعودية. تقسيم يعني التقسيم كان أيضا مفصل من مفاصل هذا المشروع، وكان يفترض أن يبدأ بالسعودية بعد احتلال العراق. إذن يعني الخطر داهم، ولأن الولايات المتحدة الأمريكية في حالة تراجع من ناحية القوة ومن ناحية النفوذ أمام قوة ناهضة مثل القوة الإيرانية والقوة الصينية والقوة الروسية وحتى القوة الهندية، ولذلك تحاول الولايات المتحدة، نزلت بكل ثقلها وهي تحاول أن تعيد الأمجاد للقطب الواحد، لنفوذ القطب الواحد ولحماية الكيان الصهيوني. لأن لأول مرة في تاريخ هذا الكيان بدأت أمريكا يعني تشعر بأنه مهدد وجوديا، يعني دهاقنة الصهاينة اعترفوا صراحة، ولعلكم تابعتم حقيقة يعني تحليلات الخبراء والمفكرين أصبحين، ومنهم حتى يهود باراك قال أن أكثر من 80 سنة ما راح تعيش إسرائيل، سوف تسقط. والكثير منهم من دهايقنتهم حقيقة كانوا يصرحون بأننا سوف نسير نحو الهوية ونحو السقوط، ونتنياهو يحاول أن يعيد أو يغير مجرى هذه الحقيقة وهذه المعادلة. لذلك هم يحاولون فرض سيطرتهم وإعادة النفوذ للولايات المتحدة الأمريكية وإعطاء منح العدو مدة حياة جديدة من خلال هذا يعني هذا التوحش وهذه الجرائم الوحشية والإبادة بحق الشعب الفلسطيني. أما أن ما يشجعهم على ذلك وما يسهل أمرهم هو هذا التواطؤ من قبل الأنظمة المطبعة. يعني الأنظمة المطبعة ليس لم تعترض وحسب ضد الولايات المتحدة الأمريكية، وإنما تساهم في تمشية وفي تنفيذ هذا المشروع.
أحسنتم. نعم، اسمح لي أكتفي بهذا القدر. الأستاذ مهدي حسن الكاتب والمحلل السياسي من طهران، كل الشكر لكم على هذا الحضور معنا في هذا اللقاء. بارك الله بكم سيدي الكريم.
الله يبارك فيك.
حياكم الله.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لكم. أخواني الأعزاء، موضوع المحكمة الدولية والأمم المتحدة ما هي إلا شكليات لا أكثر ولا أقل من أجل التغطية على يعني الأطماع التوسعية للدول الاستعمارية ماضيا وحاضرا ومستقبلا. الكل يعلم ماذا فعلت الأمم المتحدة في عام 1947 وهي قد قسمت الدولة الفلسطينية إلى منطقتين، منطقة يهودية ومنطقة عربية. المنطقة اليهودية بنسبة 55%، المنطقة العربية بنسبة 45%، وتشمل الضفة الغربية وقطاع غزة وقسم من صحراء النقب. وبعد عام 48 قلصوا هذه المساحات العربية إلى 22%، وبعد عام 1967 اختفت المساحات العربية بالكامل وسكتت عن التوسع الإسرائيلي الذي امتد إلى صحراء سيناء وإلى الضفة الغربية حتى نهر الأردن، ووصولا إلى الأغوار، وصولا إلى الجولان السورية وسقوطها بيد المحتل الإسرائيلي حتى مزارع شبعة اللبنانية. ماذا فعلت الأمم المتحدة؟ ماذا فعلت محاكم العدل الدولية؟ هل محكمة العدل الدولية أقامت أحكام بالإعدام ضد الذين قتلوا المسلمين في البوسنة والهرسك؟ هل المحكمة الدولية حكمت بالإعدام على الذين فعلوا الإبادات الجماعية في فلسطين؟ هل محكمة العدل الدولية فعلت أحكام الإعدام والقصاص بحق الذين قتلوا المسلمين في بورما، أي بحق الأقلية الروهنجية الذين تم ذبحهم بالملايين على أيدي البورميين آنذاك؟ ما الذي فعلته المحكمة الدولية؟ وما الذي فعلته الأمم المتحدة؟ وما الذي فعلته منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني وغيرها؟ نرى منظمات حقوق الإنسان تتباكى على المجرمين وتتباكى على القتلة وعلى الذباحين ولا تطالب بإنزال القصاص بهم، ولكن نحن نقول أين حق المظلوم وأين حق المقتول وأين حق الذي هجر من دياره، سواء كان فلسطينيا أو من أهل البوسنة والهرسك أو من أهل بورما المسلمين الذين تم ذبحهم على أيدي البوذيين آنذاك وحاليا. شكرا جزيلا لكم.
نشكر دكتور ياسر الحسيني، بارك الله بكم أحبتنا الكرام، كل شكري والتقدير لكم، وحتى الملتقى في أمان الله.
والله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفور القادر. الباسط الخافض الرافع المعز.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى وما ينطق عن الهوى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى وهو بالأفق الأعلى ثم مدنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زار البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي